قلنا بالأمس أن موارد العلم الإجمالي إذا فرض قيام إمارة فيه من بعض أطرافه بعد تشكل العلم الإجمالي وكانت الشبهات لا يجب فيها صح الشبهات الموضوعية فمن هنا يوجد إشكال على دعوة من خلال العلم الإجمالي بقيام الإمارة. لو علم مثلا بنجاسة أحد الإناءين صار حين العلم تقوم إمارة أو قبل العلم على أن هذا الطرف محرم أو نجس فهنا لا إشكال في جريان الأصل في الطرف الآخر بلا معارض على كلا المسلكين مسلك الاقتداء والمسلك واخرى يحصل هذه الاماره بعد حصول العلم تقوم الاماره وقد يمر زمان ولا يوجد الا العلم الاجمالي في مجالس احدهما بعد ذلك تقوم اماره على الاصل المسجد على اخواتي محمد عثمان والحرمه الخير هنا منذ قيام الإمارة المنجزة لا يجب حينئذ أن تخصيصه في مورد تلك الإمارة، لكن هذا لا يجعل الأصل التخصيصي في الطرف الآخر الذي لم تقم فيه الإمارة لا يجعل ذات الأصل جاريا، لأنه صار طرفا للعلم الإجمالي من أول الأمر بنجاسة الطرف الذي لم يكن فيه إمارة. وقيام الإمارة منجز للحرمة والنجاسة من حين قيامها لا من قبل قيامها، فالطرف الذي قامت فيه الإمارة في هذا القطعة الزمنية القصيرة ما قبل قيام الإمارة طرف من العلم الإجمالي في نفس علم الإجمالي الأول الذي يكون مجرى للبراءة والتخصيص فيه. إذا الطرف الإنسان يجب البراءة وهي معارضة مع البراءة في الطرف الآخر إلى الأخير لأنهما تخصيص في المخالفة في الطرف. قلنا أن هذه الشبهة التي أخبرها رسول الكريم حاول أن يجيب عليها على أساس مسلكه لا على أساس مسلكه. مسلكه هو أن الأحكام الظاهرية بوجودها الواقعية متعارضة ومتنافية على موضوع واحد، لأن الحكم الظاهري له مبادئ ليس حكما اعتباريا لا مجرد جعل واعتبار، إنما له مبادئ وهو أهمية المناقشات الترخيصية في الحكم الظاهري الترخيصي وأهمية شدة الاهتمام بالمناقشات الإلزامية في الحكم الظاهري الإلزامي. هذان المبدأان أمران واقعيان لا يمكن أن يجتمعا في المورد معه. ومن هنا بناء على مسلك المشهور الذين لا يقولون الأحكام الظاهرية بالمبادئ ويوجد مبادئ الأحكام الظاهرية يجعلونها مجرد اعتبارات تنجز عند وصولها كل حكمين ظاهريين متخالفين كالإمارة مثلا والبراءة، إمارة على الإلزام والبراءة على الترخيص. بناء على مسلك المشهور يتقيد موضوع البراءة بعدم وصول الإمارة لا بعدم واقع الإمارة، وكل ما لم يكن قد وصل للمكلف إمارة سواء كانت موجودة الإمارة واقعا أو لم تكن البراءة موجودة فعلية. بينما على مسلك الشهيد كلما لم تكن إمارة واقعا تكون البراءة فعلية، لأن الإمارة الحكم الظاهري الإلزامي في مورد الإمارة مع الحكم الترخيصي بالبراءة في مورد الإمارة لا يمكن أن يجتمعا، فلا محالة يكون التقييد مختلفا. بناء على مسلك المشهور دليل البراءة يتقيد دليل الأصل المحكوم للإمارة يتقيد بعدم وصول الإمارة سواء كانت واقعا الإمارة موجودة أو لا. بناء على مسلك السيد الشهيد يتقيد دليل البراءة بعدم واقع الإمارة. وحينئذ بناء على مسلك المشهور حينما تقوم إمارة قبل قيام الإمارة البراءة كانت جارية في هذا الطرف حقيقة، قيام الإمارة لا يكشف عن عدم جريانها من أول الأمر، لأن موضوع المرائع عدم الوصول، وعدم الوصول كان فعليا، إنما هو المبار تبدل الموضوع، قبلا لم يكن واصلا كان مجرا من المرائع، الآن وصل بقى أن ارتفع الموضوع، يكون من باب ارتفاع موضوع البراءه لا من باب انكشاف انه لم يكن براءه من الاول. البراءه كانت فعليه الى الان الى حين عدم الوصول، لان موضوعها عدم الوصول. الان تبدل عدم الوصول لوصول الاماره فارتفع، والارتفاع من حينه لا من اصله. اذن فالبراءه والاباحه الظاهريه، الترخيص الظاهري في الطرف الذي قامت عليه الاماره قبل قيام الاماره كان فعليا، وهو مع الترخيص في الطرف الآخر ترخيصان لمخالفة القطعية، وأديان إلى الترخيص لمخالفة القطعية، فيتعارضان ويتساوون. أما على مسلك السيد الشهيد، موضوع البراءة عدم واقع الإمارة، لأن الأحكام الواقعية الظاهرية بوجوداتها الواقعية حينما تكون متناقضة، إذن فالحكم الظاهري المقدم الحاكم وهو الحكم الظاهري الإماراتي لا محالة، يقيد كونه مقدما، يقيد دليل البراءة بعدم واقعه لا بعدم وصوله، لأن وجوده الواقعي أيضا منافي له، فيكون موضوع البراءة عدم واقع الإمارة لا عدم وصول الإمارة. ومن هنا حينما تصل الإمارة إلينا وهي موجودة من أول الأمر، نستكشف أنه في ذلك الطرف القصير الذي قامت فيه الإمارة من أول الأمر لم يكن براءة، وإنما كنا نتصور جريان البراءة ونتخيلها، لأن قيام الإمارة كاشف عن أنه كان في هذا المورد من أول الأمر الحكم الإماراتي الظاهري الذي عدمه قيد في البراءة واقع، عدمه الواقعي قيد، فبابه باب انكشاف الخلاف لا باب تبدل الموضوع. حينما تصل الإمارة ينكشف الخلاف أن في هذا الطرف البراءة لم تكن جارية الآخر، ومن هنا البراءة في الطرف الآخر ينكشف أنه لم يكن له معارض، كنا نتصور أن له معارضا، إذن فيجري لا محالة. حينما ينكشف أنه لا معارض يجري، فلا يكون هناك معارضة أصلا للبراءة في هذا الطرف مع براءة أخرى في الطرف الآخر، لا حين قيام الإمارة ولا من قبل انكشف الخلاف، إلى أن على مسلك سيد الشهيد ينكشف الخلاف، فينكشف أن البراءة فقط كان لها مجرى واحد
وهو هذا الطرف،
وذاك الطرف لم يكن مجرى. حينئذ هنا يوجد إشكال قد يخطر به، وهو أنه إذا كان البراءة موضوعها مقيدا، دليل البراءة مقيدا بعدم واقع الإمارة، إذن كلما شككنا في شبهتين واحتملنا وجود الإمارة، إذن كيف نجري البراءة؟ كيف نتمسك بدليل البراءة؟ وهل هذا إلا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصصه؟
وهو لا يجوز،
لأن دليل البراءة لم يعد موضوعها، موضوعه لم يعد مطلق الشك، بل الشك الذي لا إمارة على الإلزام فيه واقعا. ونحن كيف نعرف أن هناك إمارة واقعا أو ليس هناك إمارة واقعا؟ فلعل هناك إمارة واقعا، فشكنا في وجود الإمارة وعدم وجود الإمارة يوجب عدم إمكان التمسك بدليل البراءة في الشبهات، وكان سائر الأصول الترخيصية
صارت الطهارة مثلا
على مسلك مشهور لا يلزم هذا المحمول
تحضير التمسك العام في الشبهة المصداقية. لماذا؟
لأنه على مسلك المشهور القيد عدم العلم، وعدم العلم وجدانية، عدم وصول الإمارة وعدم وصول الإمارة وجدانية، شك لا يعلم لا لم يصل فيه إمارة،
هذا وجداني متمسك كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر،
ليس من التمسك العام في الشبهة المصداقية، بل يحرز الموضوع، لأن الوصول وعدم الوصول وجداني.
لكن لو جعلنا القيد
طبقا لمسلك السيد الشهيد عدم الإمارة واقعا، حينئذ مع الشك واحتمال وجود إمارة واقعا
سوف يكون شبهة مصداقية للمخصص لدليل البراءة، فلا يمكن التمسك به،
إذ قد قيد موضوع البراءة على هذا المسلك لعدم الإمارة بوجودها الواقعي
وعدم الإمارة أو وجود الإمارة وقعا مشكوكا، ليس معلوم العدم. إذن فيكون التمسك بدليل كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه يقدر تمسكا بالعام في شبهة الإسلام ولا يعلم. وكيف نجري البراءة أو الأصول التبخيصية في موارد الشبهات مع عدم وصول الإمارة؟ هذا يجيب عليه سيد الشهيد في محله بأننا هنا نجري أصلا طوليا، نجري استصحاب عدم الإمارة مثلا واقعا ويسميه بالأصل الطولي. في هذه الموارد نلقح هذا الموضوع وهو وجود الإمارة وهو عدم الإمارة الذي هو قيد في الأصل الترخيصي كالبراءة أو الطهارة، نحرزه، نحرز عدم الإمارة الواقعي بأصل طولي من سبيل استصحاب عدم وجود إمارة، لأن الإمارة مسبوقة بالعدم على كل حال. الإمارة حتى لو كانت واقعا فهي مسبوقة بالعدم، أمر حادث، ونجري استصحاب عدم الإمارة أو براءة طولية ببيان يأتي في محله في بحث ملاق الشبه المحصورة هناك تفصلا يتعرض لهذه المسألة. فبالأصل الطولي ننقح موضوع البراءة، موضوع دليل البراءة وهو الشك مع عدم الإمارة واقعا، استصحاب عدم الإمارة واقعا نقف الموضوع. وهذا الأمر حينما ينكشف لنا وجود الإمارة في مرحلة البغاء ينكشف أن هذا الاستصحاب لم يكن مطابقا للواقع. فقبل انكشاف الخلاف الاستصحاب يجري وينقح موضوع الطهارة وموضوع البراءة، لكن هذا ما دام لم ينكشف الخلاف، بمجرد أن ينكشف الخلاف يرتفع البراءة، ينكشف أن هنا لم يكن براءة لم يكن طهارة، إنما كنا نتخيل ذلك ولو من أجل الاستصحاب، كنا معذورين في الارتكاب من باب الاستصحاب الموضوعي، أما الطهارة والبراءة
لم تكن جارية واقعان. وهذا هو معنى أنه الأصل الباقي بقيام الإمارة في أحد الطرفين ينكشف أنه لم يكن له معارض في رتبته في الطرف الآخر، في رتبته المقصود به هذا المعنى، يعني الذي يكون معارضا معه وهو الطهارة أو البراءة لم يكن موجودا، وإن كان يوجد أصل آخر طولي إلا أن ذاك الأصل ليس في رتبة هذا الأصل، ذاك أصل موضوعي كان ينقح موضوع الطهارة المعارضة أو البراءة المعارضة مع تلك البراءة، فبلحاظ المعارض انكشف الخلاف، انكشف أنه لم يكن معارض وإنما كان يتصور وجود المعارض لهذه البراءة أو الطهارة الجارية في هذا الطرف. هذا روح تمام مقصود السيد الشهيد، ذكرناه كررناه لأجل التوضيح. طبعا هو هذا بعد هذا ثابت في بحث تقدم الإمارات على الأصول، هناك ثبت أن دليل أن حجية الإمارات التي هي أيضا أحكام ظاهرية مقدمة على الأصول، بأي دليل بأي سبب هذا بعد بحثه مفروغ عن. في بحث تقدم الإمارات على الأصول هناك فرضنا أن الأدلة الشرعية دلتنا على أن الإمارات مقدمة على الأصول وأن الأصول ليست جارية في مورد الإمارات. غاية المشهور حيث يرون أن التنافي بين الإمارة الإلزامية مع الأصل الترخيصي تنافي في مرحلة الوصول، فالمقدار التقييد يكون بمقدار عدم الوصول للإمارة. نحن حيث نقول بأن التنافي بينهما بلحاظ المبادئ الواقعية أيضا فلا بد أن نقيده بعدم واقع الإمارة. أصل التقديم لا شك فيه، لا إشكال أن حجية الإمارات مقدمة على حجية الوصول العملية. إيه لا بس على كل حال، لأي نقطة الشارع يرى أن هذا أكثر مطابقة للواقع هذا نقطة يعني ملاكه الثبوتي، ملاكه الإثباتي كون أدلة الإمارات مثلا تجعل الإمارة علما جعل العلمية أو تكون أخاص على ما يأتي في بحث النسبة بين الإمارات والأصول. هناك على كل حال يفرغ الكل عن أن أدلة حجية الإمارات مقدمة على أدلة حجية الأصول ومقيدة لدليل الأصل. إذن هذا روح مقصود السيد الشهيد. هذا الكلام يوجد عليه إشكال، بعض الإخوة طلب أن نذكر هذا الإشكال المذكور في الهامش، أن هذا البيان قابل للمناقشة بأن يقال أنه حتى على مسلك السيد الشهيد التعارض هنا موجود، وذلك باعتبار أنه صحيح بلحاظ الأصل الذي في رتبة إصالة البراءة في الطرف الباقي ينكشف أنه لم يكن هذا الأصل موجودا، لكن الأصل الطولي كان موجودا. أليس الاستصحاب استصحاب عدم الإمارة كان ولو كأصل موضوعي كان موجودا في هذا الطرف؟ والأصل الطولي الذي كان بلحاظ الأصل الطولي ارتفاع موضوع، ليس بلحاظ الأصل الطولي انكشاف الخلاف. انكشاف الخلاف بلحاظ الأصل في رتبة الأصل المعارض، يعني بلحاظ إصالة البراءة انكشف أنه لم يكن إصالة براءة، لكن بلحاظ الأصل الطولي فالأصل الطولي وهو استصحاب عدم الإمارة حتى بعد انكشاف الخلاف ورؤية الإمارة، استصحاب عدم الإمارة كان جاريا. استصحاب عدم الإمارة لم يكن جريانه وهميا، حقيقة كان حقيقية. نعم البراءة الإباحة الشرعية الظاهرية التي موضوعها عدم الإمارة كانت لم يكن ثابتا واقعا، وإنما كان ثابتا ظاهرا بالتعبد الاستصحابي انكشف خلافه. أما نفس التعبد الاستصحابي، نفس الأصل الطولي الترخيصي، سواء كان أصلا موضوعيا كاستصحاب عدم الإمارة أو كان أصلا حكميا كإجراء البراءة الطولية على بيان يأتي هناك للبراءة الطولية في الشك في موارد الشك في القيد في الإمارة، هذا الأصل الطولي جريانه كان حقيقيا، وبقيام الإمارة لا ينكشف أنه لم يكن جاريا من أول الأمر، بل كان جاريا نفس الأصل الطولي. والأصل الطولي حيث أنه أصل ترخيصي جريانه هناك مع جريان الأصل الأولي وهو البراءة أو الطهارة في هذا الطرف، ترخيصان في المخالفة القطعية، ترخيص في طرفين يعلم بأن في أحدهما يوجد حكم. فملاك المعارضة لا يختص بالأصل في رتبة هذا الطرف، ملاك المعارضة والتناقض والتنافي ينسحب على الأصل الطولي أيضا، فإن نكتة المعارضة في أطراف العلم الإجمالي إنما هو قبح أو امتناع الترخيص في المخالفة القطعية، وامتناع الترخيص في المخالفة القطعية لا يفرق فيه أن يكون الجاري في الطرفين أصلان عرضيان أو أن يكون الجاري في الطرفين أصلين أحدهما عرضي والآخر طولي. على كل حال هذا الأصل الطولي في هذا الطرف مع الأصل الأولي في ذاك الطرف ترخيص في المخالفة القطعية، لأن ذاك الأصل رخص ظاهرا على كل حال. فملاك المعارضة في المقام ليس التناقض، ملاك المعارضة إنما هو أن يلزم من أدلة الأصول وجريان الأصول في الطرفين الترخيص في المخالفة القطعية، وقد لزم، إذ هنا يجرى أصل طولي هناك يجري أصل آخر، ومن أول الأمر كان يعلم إما هنا يوجد تكليف أو هنا يوجد تكليف، أو أحد الأصلين لا محالة صادف خلاف الواقع، أو قولوا كلا الأصلين رخص في مخالفة المعلوم بالإجمال، فيكون نكتة المعارضة وملاك المعارضة منسحبا على الأصل الطولي. لو كان المعارضة في أطراف العلم الإجمالي بملاك التناقض قد يقال أن هذا الأصل الطولي لا يناقض ذاك الأصل، لكن المعارضة في أطراف العلم الإجمالي معارضة بالعرض ليست معارضة بالذات. يعني نكتة المعارضة عبارة عن أنه يستحيل ويقبح على الشارع أن يرخص في المخالفة القطعية، سواء كان الأصل الجاري في أحد أطراف العلم الإجمالي موضوعيا والآخر حكميا، أو كلاهما موضوعيا أو كلاهما حكميا، التعارض بين الأصل في أحد الطرفين والأصل في الطرف الآخر ليس بملاك التناقض بينهما لكي يقال أنهما ليسا في رتبة واحدة. الأصل الجاري في هذا الطرف أصل طولي في رتبة أخرى، فليكن في رتبة أخرى. هذا الأصل الذي في رتبة أخرى يؤمن أو لا يؤمن؟ إذا كان لا يؤمن هذا خلف، لا إشكال أنه يؤمن تأمينا ظاهريا. إذا كان يؤمن فهذا التأمين الشرعي مع ذاك التأمين الشرعي ترخيص في المخالفة القطعية، والترخيص في المخالفة القطعية لا يجوز، يمتنع على المولى، قبيح على المولى. فملاك التعارض يشمل ملاك التعارض والتساقط، لا يفرق فيه بين أن يكون الجاري في الطرفين أصلان في رتبة واحدة أو أصل في رتبة طولية وهناك أصل في رتبة أولية هنا في رتبة ثانوية. لو كان ملاك المعارضة مخصوصا بالأصلين في رتبة واحدة هذا البيان تام، إذ ينكشف أن في أحد الطرفين أصل في رتبة الطرف الآخر لم يكن موجودا، كنا نتصور وجوده فلا معارضة.
لكن الأصل الطولي وجوده فعليا على كل حال، ليس وجوده وهميا كالأصل في نفس الرتبة. الأصل في نفس الرتبة ليس وجوده فعليا، كنا نتصور أو نتعبد بوجوده، انكشف بقيام الإمارة عدم وجوده. لكن الأصل الطولي نفسه كوجوده حتى بعد قيام الإمارة، لا نقول أنه بقيام الإمارة ينكشف أن الاستصحاب لم يكن جاريا. الاستصحاب كان بعد قيام الإمارة الاستصحاب كان جاريا، المستصحب لم يكن. فرق بين أنه بعد قيام الإمارة استصحاب عدم الإمارة سابقا كان جاريا، لأن موضوع الاستصحاب الشك في الإمارة، والشك في الإمارة كان موجودا يقينا. المستصحب لم يكن لا الاستصحاب. الإمارة التي بالاستصحاب تعبدنا بعدمها بقيام الإمارة انكشف أن الإمارة كانت، لكن الاستصحاب نفس التعبد الاستصحابي كحكم ظاهري موضوعه لم يكن واقع عدم واقع الإمارة، موضوعه الشك، موضوعه الشك. لا، موضوع البراءة افترض موضوع البراءة الظاهرية الشك مع عدم الإمارة على الخلاف، هكذا فرضنا بناء على مسلك السيد الشهيد. موضوع البراءة تقيد بعدم واقع الإمارة لا بعدم وصولها، لكن الاستصحاب الذي هو أصل طولي موضوعي موضوعه الشك في الإمارة، والشك في الإمارة كان حتى بعد قيام الإمارة، سابقا كنا شاكين، فموضوع الاستصحاب كان فعليا. فبلحاظ الأصل الطولي سوف يكون الترخيص في المخالفة القطعية باقيا على حاله، فإذا كان باقيا فيوجب التعارض، يوجب سقوط الاستصحاب في هذا الطرف، استصحاب الأصل الطولي، وسقوط البراءة في الطرف الآخر إلى الأخير. هذا أيضا الإشكال الذي سجل هنا. نعم، يوجد بيان آخر نؤجله إلى البحث، لأن هذه من روع بحث الانحلال، لتصير عدم منجز العلم الإجمالي بعد قيام الإمارة في أطراف على قوة الحكم من الأول على كلا المسلكين، مسلك المجهول ومسلك السيد الشهيد، ولك بيان آخر غير ذكر هنا نؤجله إلى محله. هذا تتميم للبحث السابق. الأخباري استند أيضا إلى الأدلة الشرعية إثبات الاحتياط، استند إلى آيات وروايات. المهم إنما هي الرواية التي استند إليها، فالآيات فما استند بها من الآيات كلها واضح ضعف، الاستدلال واضح الضعف فيها. استدل بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، دعوى أن مثلا الشك، موارد الشك إذا صادف فيه الحكم الواقعي إذن كان هناك هلكة، وقوع في العقوبة في مخالفة الله. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يدل على نهي، وظاهر النهي التحريم والمولوية، نهي عن الإقدام في شيء يكون فيه احتمال الهلكة. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ليس المقصود التهلكة المعلومة، وإنما التهلكة المحتملة، إما لأن كلمة التهلكة ظاهرة في هذا، أو باعتبار وضوح أن الإنسان ما يعلم أنه فيه هلكة قب لا يلقي نفسه، فهذا النهي لابد ناظرا إلى موارد المعرضية للهلكة والاحتمال للوقوع في التهلكة، فيكون نهيا عن الإقدام على كل شيء يكون فيه احتمال الوقوع في الهلكة في الهلاك، والهلاك الأخروي أيضا هلكة بل من أشد أنواع الهلكة. فيكون ظاهر لا تلقوا التحريم، النهي المولوي التحريمي في موارد احتمال الوقوع في العقوبة في الهلكة والتي منها العقاب الأخروي، وهذا عبارة أخرى عن وجوب الاحتياط. النهي التحريم المولوي يعني وجوب الاحتياط. هذا الاستدلال واضح الجواب. أولا أساسا هذه الآية في تفسيرها احتمالات عديدة، يحتمل أن يكون هذه الآية واردة بعنوان وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله لمع المحسنين أو حب المحسنين. هذه الآية واردة في سياق آيات قتلوا المشركين كافة اقتلوهم كذا حيث تقفتموهم، والقتال في الشهر الأشهر الحرم وارد في سياق تلك الآيات. إذن لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إما أن يكون يفسر بأن هذا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أنفقوا سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إما يكون دال على قيد في وجوب الإنفاق، يعني أنفقوا إلى مقدار لا يلزم منه ولا تبسطها كل البسط تقعدوا ملوما كذا، لا تنفقوا بدرجة يكون هناك عسر وفقر وبالتالي وقوع في الهلكة نتيجة كثرة الإنفاق، إما قيد لا تلقوا بأيديكم يكون حينئذ قيدا للأمر بالإنفاق مبينا لمقدار الإنفاق، أنفقوا إلى هذا المقدار هكذا الدنيا، أو يكون تأكيدا لنفس أنفقوا في سبيل الله سواء للناس أو للجهاد بقرينة سياق الآيات، أنفقوا فإنكم لو لم تنفقوا في سبيل الله أو في سبيل الجهاد، لو لم تنفقوا للفقراء أو لو لم تنفقوا للجهاد مع أعداء الله وقتال المشركين فسوف تلقون بأنفسكم بأيديكم في التهلكة. أما على الثاني فواضح باعتبار أنه لو لم تنفقوا في سبيل الجهاد يأتي الأعداء ويغلبوكم حينئذ. أما على الأول أيضا كذلك، فإن من لا ينفق في سبيل، هناك روايات تدل على أنه من لم ينفق، أن الزكاة المال حصن للمال، وأن من لم ينفق يعرض ماله للهلاك والفساد، فكأن الإنفاق الذي يكون بالزكوات والصدقات تحصين للمال وحفظ للمال، فعدمه هلكة للمال، تهلكوا ولو بلحاظ المال، لا تلقوا بأيديكم التهلكة، فيكون لا تلقوا تأكيدا لأنفقوا، بيان لأنه لماذا ينبغي أن تنفقوا، لأنكم لو لم تنفقوا لا كان هذا. أبعد أن يكون ظاهر الآية بقرينة السياق أنها ناظرة إلى الإنفاق في سبيل الجهاد، جهاد الأعداء، وأنكم لو لم تنفقوا في سبيل الجهاد مع أعداء الله وتعطوا أبوالكم إلى النبي إلى القائد إلى ولي الأمر لمجاهدة الأعداء فسوف يغلبوكم فتقعون فيها في الهلكة. لا تلقوا بأيديكم إلى لا تتقاعسوا ولا تبخلوا بأموالكم وبأنفسكم في سبيل الله لكي لا تلقوا لا تقعوا في الهلكة، فيكون لا تلقوا ولا تلقوا تأكيدا للأمر بالإنفاق في سبيل الله أو الإنفاق للزكاة بشكل عام، لعل هذا الاحتمال أظهر من احتمال أن يكون ولا تلقوا قيدا بيانا للشرطية أن الإنفاق إلى هذا المقدار لابد أن يكون. على هذين الاحتمالين لا تكون الآية دالة على هذا المطلب، أمر بيان لمطلب آخر قيد الإنفاق يبين أو يبين يؤكد على وجوب الإنفاق، يكون مدلول الآية تأكيد وجوب الإنفاق وتحديد وجوب الإنفاق بمقداره لا يكون حكما آخر، يفيد المستدل أن يكون لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة حكما مولويا مستقلا عن أنفقوا، لو كان حكما مولويا مستقلا عن أنفقوا إذا قد يقال فيه إطلاق يشمل موارد اقتحام الشبهات، لكن بناء على هذين الاحتمالين لا يكون حكما مستقلا، إما يكون قيدا لمقدار الإنفاق الواجب أو يكون تأكيدا لنفس الإنفاق وتعليل الإنفاق أنكم لو لم تنفقوا لوقعتم في الهلكة ويكونوا أجنبيا عن الشهداء، هذا أولا. وثانيا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة حتى لو كان عنوانا مستقلا، فهذا لا يمكن أن يكون خطابا مولويا في موارد احتمال الحرمة والوجوب الشرعيين، يعني بلحاظ لا يمكن أن يكون خطاب مولوي، هذا سوف يكون خطابا إرشاديا، لأن الموضوع لهذا الخطاب الهلكة ولو المحتملة لا اليقينية، فلا بد في المرتبة السابقة من أن تكون الهلكة ثابتة ولو احتمالا لكي يشمله دليل النهي، ومع ثبوت الهلكة حينئذ العقل أيضا يحكم على الإنسان بأنه لا بد أن لا يقدم على الهلكة، ومن هنا قالوا بوجوب مثلا دفع المضرة المحتملة، وهذا حكم عقلي يكون هذا اللسان إرشادا إليه، وحينئذ في موارد الشبهات لا يمكن أن نتمسك بهذه الآية لإثبات أن فيها عقوبة، بل لا بد في المرتبة السابقة من إثبات العقوبة بدال آخر، إذ لولا ثبوت العقوبة فلا هلك، فلا موضوع للآية، والآية هي لا تثبت موضوعها، فلا بد من إثبات موضوعها بدليل آخر، والدليل الذي يدل على وجود العقوبة على المخالفة سوف يكون هو دليل الاحتياط، لا نحتاج إلى هذه الآية، لأننا لا نريد وجوب الاحتياط إلا تنجز العقوبة واحتمال العقوبة الأخروية، فإذا كان احتمالها ثابتا بدليل فهو ذلك الدليل دليل مبرر، وإذا لم يكن ثابتا بدليل آخر إذن بآية لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا يمكن إثبات وجود العقوبة الهلكة في ذات الموضوع، لأن هذا أخذ في موضوعه فرض الهلكة، ومن هنا قل أن هذا اللسان ألسنة الإرشاد كل مورد ثبت فيه الهلكة بدليل هلكة أخرية أو هلكة دنيوية، إذن لا إشكال أن العقل أيضا يحكم بلزوم اجتناب ذاك تلك الهلكة، خصوصا الهلكة الأخروية أن العقل يحكم بلزوم اجتنابها. فالآية حيث أنه أخذ في موضوعها احتمال الهلاك واحتمال العقاب لا يمكن أن يكون إلا إرشاديا إلى ذاك العقل لا مولويا، لأنه لا معنى لفرض مولويته، إذ لو أريد به إثبات العقوبة هذا معنى أثبت موضوع نفسه الحكم لا يكون، إذا كان المفروض بعد ثبوت العقوبة حينئذ لا تفعل، وهذا حكم يحكم العقل، هذا الحكم الثاني حينئذ المولوي يكون يشبه بلاغو في هذه الموارد، فيكون لا محالة إرشادا. آية أخرى تمسكوا بها وجاهدوا في الله حق جهاده، وهذا أيضا الاستدلال به كأن حق الجهاد بمعنى أن يطاع إطاعة من حق الله، هذه الإطاعة والإطاعة التي من حق الله إطاعة مطلقة حتى في الشبهات، هذا أيضا فيه نفس الإشكالين السابقين، يعني إشكال في أصل الدلالة من باب أن لا جاهدوا في الله حق جهاده، حق الجهاد هنا أولا قد يقصد بالجهاد الجهاد ليس جهاد الطاعة، حمل الأصول الأخباري الجهاد على الجهد الذي يبذله الإنسان في مقام الطاعة، لعل المقصود بالجهاد إما الجهاد مع أعداء الله كما هو ظاهر الجهاد في الآية القرآنية، أو الجهاد في الله بمعنى في نفس الله، والجهاد في نفس الله من قبيل والذين جاهدوا فينا بناء على ظهور فينا أي في نفس الله جاهدوا، فيحمل حينئذ على معرفة الله باعتبار أن ألصق شيء بالذات الواجبة إنما هو نفسه يعني معرفته، بخلاف الجهاد مع أعداء الله أو الجهاد في شيء في عمل آخر ذاك ليس جهاد فيه بل في سبيله. إذا استظهرنا أن المراد بالجهاد جاهدوا بالله حق جهاده جهاد المعرفة أي يعرف حق المعرفة جاهدوا فينا فيكون على جاهدوا فينا، أو الجهاد مع أعداء الله فأيضا يكون أجي عنه مدعى الدين، يكون النظر الكفار أو إلى تعلم معارف التوحيد ومعالم التوحيد الحقيقي لله سبحانه وتعالى، هذا أولا. وثانيا لو فرض أن الجهاد حمل على هذا المعنى جاهدوا في الله حق جهاده أي أطيعوا الله حق طاعته، هذا حاله حال سائر أوامر الطاعة، كأنه قال أطيعوا الله، أوامر أطيعوا الله هل يمكن أن يستفاد منها وجوب الاحتياط في الشبه التحريمية؟ طيب أطيعوا الله أوامر إرشادية موضوعها أن يفترض في المرتبة السابقة يوجد شيء أمر من الله ثابت على هذا المكلف لكي حينئذ يصدق عنوان الإطاعة، وبأطيعوا لا يمكن إثبات الأمر كما أن بجاهدوا في الطاعة لا يمكن إثبات موضوع الطاعة، فموضوع الطاعة وهو الحكم الإلهي الإلزامي في المرتبة السابقة لا بد أن يثبت لكي يتحقق موضوع جاهدوا موضوع أطيعوا جاهدوا في الطاعة وأطيعوا، إذن فتكون هذه أيضا أوامر إرشادية لا يمكن أن يستدل بها، وكذلك اتقوا الله حق تقاته أيضا استدل به كجاهدوا في الله حق جهاده، اتقوا الله حق تقاته كجاهدوا. وتوجد آية رابعة أيضا استدل بها الأخباري وهو إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، ذلك أيضا الاستدلال به واضح تراجعونه في الكتاب. المهم الروايات التي استدل بها الأخباري سوف يأتي.